والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطائفة الثالثة من رواية الترجيح ما دل على الترجيح بالأحدثية، إن الخبرين إذا تعارضا وكان أحدهما أحدث من الآخر قدم الأحدث على غيره، والمراد من الأحدثية واضح، لأن يعني يكون صدور أحد الخبرين متأخر عن صدور ماذا؟ عن صدور آخر. خبران أحدهما صدر في زمان والآخر صدر في زمان بعده، فهذا الأخير يصير أحدث، وعند التعارض يتقدم هذا الأحدث على الدليل على النص الآخر. هذا هو الترجيح بالأحدثية. وإذا قلنا بهذا الترجيح حينئذ لا بد أن نلحق في كل خبرين وقع بينهم التعارض، لا بد أن نلحق إذا أمكن زمان صدورهما، فإذا كان زمان صدور أحدهما متأخر عن الآخر فيقدم على الآخر. وبالخصوص إذا قلنا بأن الترجيح بالأحدثية مثلا متقدم على الترجيح أفرض بالشهرة أو الترجيح بموافقة الكتاب، فلا بد أن نلحق الخبر في البداية، أن نلحق ماذا؟ تاريخ الصدور. فإذا كان أحد الخبرين صادر عن الإمام الصادق عليه السلام، والخبر المعارض له صادر عن الإمام العسكري عليه السلام، فلا بد من تقديم الخبر الأخير على الخبر السابق. طبعا المشهور والمعروف رفض الترجيح بالأحدثية، لم يقبل الترجيح بالأحدثية، ولم ينسب الترجيح بالأحدثية إلا إلى شيخ الصدوق، نسب إليه القول يعني بخلاف المشهور الترجيح بالأحدثية. هاي نسبة هذا القول إلى الشيخ الصدوق مبنية على كلام الشيخ الصدوق مذكور في الفقيه في الجزء الرابع في صفحة 151. فهم من كلام الشيخ الصدوق أنه يقول بالترجيح بالأحدثية، في باب 99 قال: باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة. إذا كان أوصى لرجلين مو لرجل واحد، فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة. في هذا الباب ذكر روايتين، قال: كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام، الحسن العسكري عليه السلام عليهما السلام: رجل أوصى إلى رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالف الميت، ويعمل على حسب ما أمرهما إن شاء الله. معناه نهي عن أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وإنما كل التركة تكون تحت ماذا؟ تحت نظرهما وتحت وصايتهما. قال: وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام. الشيخ الصدوق يقول أن هذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام. ثم قال: وفي كتابي محمد بن يعقوب الكليني الكافي رحمه الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخواه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد ابن معاوية أو بريد ابن معاوية قال إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين، فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال ذاك لا، يعني يجوز له أن يأخذ نصف التركة وينفرد بها. فتقع المعارضة بين هذين الحديثين، الحديث الأول والحديث الثاني في مسألة واحدة. ثم يقول قال مصنف هذا الكتاب، شيخ الصدوق يقول قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله لست أفتي بهذا الحديث، يعني يا حديث الحديث الأخير اللي هو مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخطي الحسن بن علي عليه السلام، يعني أفتي بالخبر الأول أنه لا يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بنصف التركة، بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي عليهم عليه السلام، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير. لو صح الخبران جميعا لكان الواجب ماذا؟ الأخذ بالخبر الأخير. الأخير ياخذ يعني متأخر زمانا، اللي هو خبر المروي على الإمام العسكري عليه السلام، لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق عليه السلام، كما أمر به الصادق. الإمام الصادق هو أمر بماذا؟ بالأخذ بماذا؟ بالأحدث بالأخير، مو في أي رواية. رواية أخرى ستجي روايات الدالة على الترجيح بالأحدثية، وبعضها مروي عن الإمام الصادق. يقول لأن الإمام الصادق كما أمر به الصادق عليه السلام، وذلك أن الأخبار لها وجوه ومعاني، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره، كل إمام أعلم بزمانه وأحكام زمانه من غيره من غيره من الناس، وبالله التوفيق. هذه العبارة الشيخ الصدوق استفاد بها جملة من المحققين أنه ممن يرى الترجيح بماذا؟ بالأحدثية، بل ظاهر العبارة هو ماذا؟ هو أنه يسند هذا الترجيح علماً إلى الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق أمر بماذا؟ أمر بالترجيح بالأحدثية. يظهر من الشيخ صاحب الوسائل تعليقا على احدى الروايات، روايه الباب، سيج الروايات التي يستدل بها على الترجيح بالاحدثيه، واحده من هذه الروايه الحديث السابع في الباب في ابواب صفات القاضي من الوسائل، ينقل هذه الرواية بعدين يقول أقول صاحب الوسائل يقول يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الإمام خاصة، فإنه قال في توجيهه في توجيه هذا الخبر إن كل إمام أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس. كان صاحب الوسائل يفهم من كلام الشيخ الصدوق اللي قلناه وبها العبارة فإن كل إمام زمان أعلم بزمانه وأحكام زمانه من غيره من الناس، كأنه يفهم منا أن الشيخ الصدوق حمل الترجيح بالأحدثية في الرواية التي نسبها إلى الإمام الصادق وقال لأن الإمام الصادق أمر بذلك يحملها على ماذا؟ على زمان الحضور، على زمان الإمام خاصة، يحملها على زمان الإمام خاصة. ثم يضيف صاحب الوسائل يقول وهو موافق لظاهر الحديث، وعلى هذا يضعف الترجيح به في زمان الغيبة. بعد ما ممكن أن نرجح للأحدثية في زمان الشمال في زمان الغيبة، والآن مختص بزمان الحضور. في زمان الحضور حينئذ يمكن الترجيح لماذا؟ بالأحدثية. أما في زمان الغيبة فلا يمكن الترجيح بالأحدثية، يضعف الترجيح به في زمان الغيبة وفي تطاول الأزمنة، يعني عندما يطول الزمان يقول هذا ما ممكن حمل عليه، ما ممكن الأخذ بهذا الترجيح، وإنما يختص بزمان الحضور. ففي زمان الحضور إذا جاء إلى الشرف وصل إلى الشرف حديثان، أحدهما مروي عن إمام المتقدم والآخر مروي عن إمام المتأخر، حينئذ لا بد أن يرجح الحديث المتأخر زمانا على الحديث المتقدم زمانا. أما إحنا الذين نعيش في عصر الغيبة، إذا جاءنا حديث عن الإمام الصادق وحديث آخر عن الإمام الحسن العسكري، وهنا لا يمكن الترجيح لماذا؟ بالحديثية. فهذا شخص شيء مختص بزمان الإمام هو حسب ما يعبر، يعني زمان الحضور، لأنه بعدين جعل زمان الغيبة في قبال ماذا؟ زمان الإمام. فالمقصود من زمان الإمام هو زمان الحضور، ولذا قال وعلى هذا يضعف الترجيح به في زمان الغيبة، معناه أن الترجيح به وين يكون؟ في زمان الحضور. فهذا الشيء اللي فهمه صاحب الوسائل من كلام الشيخ الصدوق، تام أو مو تام زي مطلب آخر، على كل حال ليس له وجه واضح هذا الحمل اللي حمله عليه صاحب الوسائل. ظاهر عبارة الشيخ الصدوق هو أنه يقول بالأحدثية، لأنه يصرح بشيء يشبه الكبرى لما ذكره، لأنه ذكر أولا بأنه الذي أفتي به هو الحديث الأخير الذي أفتي به، ثم ذكر بأنه ولو فرضنا ولو ثبت ولو صح الخبران كان الواجب الأخذ بقول أخير، هذا بمثابة قاعدة بينة أنه عندهم على تقدير صحة الخبران ووقوع التعارض بينهما فلا بد من ترجيح المتأخر زمنا على المتقدم زمنا. وليس في عبارته ما يشير إلى ماذا؟ إلى اختصاص ذلك بزمان الحضور وزمان الإمام. مطلقا يرجح الخبر المتأخر زمانا على الخبر المتقدم زمانا، ظاهر عبارته هذا هو القول والترجيح للأحدثية. زين، الروايات التي يستدل بها على هذا الترجيح بالأحدثية هي عبارة عن ثلاث روايات، لكن السيد الخوي قدس الله نفسه أضاف إليها رواية رابعة. نذكر هذه الروايات. الرواية الأولى هي رواية أبي عمرو الكناني، وهي الحديث السابع في الباب التاسع من أبواب صفات الحديث السابع عشر من أبواب صفات القاضي، في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث السابع عشر. هذا الحديث طبعا الرواية صاحب الوسائل ينقلها عن الكافي، موجودة في الكافي. قال وعن محمد بن يحيى، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عمرو الكناني قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرو، أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما. ولا بأحدثهما نار. وأدع الآخر، فقال: قد أصبت يا أبا عمرو، أوالله إلا أن يعبد سرها، أما والله لأن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية. آية رواية. استدلال بالرواية واضح، ظاهر الرواية هو ماذا؟ هو لزوم الأخذ بماذا؟ بالخبر المتأخر زمانا، وترك الخبر المتقدم زمانا في حالة التعارض. والإمام عليه السلام فرض حالة التعارض بقوله: ثم أتيتني وحدثتك بخلاف ذلك. هناك تعارض بين الحديثين. ظاهر الرواية الترجيح بالأحدثية، خصوصا يعني يتأكد هذا الظهور في أنه يظهر من الرواية أن الارتكاز كان أيضا موافق لهذا. ولذا هذا الشخص مجرد أن سأل الإمام بأيهما كنت تأخذ، رأساً هو قال يعني من دون أن يعرف ماذا، قال أنه أخذ بماذا؟ بالمتأخر. هذا معناه أنه هذا شيء مرتكز في ماذا؟ في ذهنه، باعتباره متشرع من جملة المتشرعات، أن الارتكاز يساعد على ماذا؟ على تقديم الخبر الأحدث على الخبر الآخر. هذه رواية. الرواية الأخرى هي الحديث السابع في نفس الباب، اللي يرويها الشيخ الكليني أيضا في الكافي، يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت أخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله، رحمك الله. هذه الرواية تقريبا مضمونها نفس مضمون الرواية السابقة. وإذا فرضنا أن هذا بعض أصحابنا الذي يروي عنه الحسين بن المختار هو نفس راوي تلك الرواية، يعني هو أبو عمرو الكناني، تكون الرواية واحدة. على كل حال، هاي أيضا الرواية فيها دلالة على ماذا؟ على الترجيح بالأحدثية. الرواية الثالثة هي الحديث الثامن في الباب نفسه، اللي يرويها أيضا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن المعلى بن خناس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم، بأيهما نأخذ؟ قال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. هذا الحديث أيضا قيل لأنه يدل على الترجيح والأحدثية، باعتبار أنه أمرهم بأن يأخذوا بهذا الحديث الأخير، لأنه قال فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله، إذا بلغكم عن الحي فلا بد من الأخذ بقوله وتقديمه على ماذا؟ على ما بلغكم عن ماذا؟ عن أولكم، فيقدم هذا على كل ما عدا. هذا هي طريقة الاستدلال بهذه الروايات. الحديث الرابع الذي أضافه السيد الخوي بحسب ما هو موجود في التقريرات هو الحديث الرابع في الباب نفسه، في الباب التاسع، أيضا يرويه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما بال أقوام يرون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه، فيجيء منكم خلاف هذا الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. أيضا يفهم منها ماذا؟ لزوم الأخذ بالحديث شنو؟ متأخر. يفهم منها لزوم الأخذ بالحديث متأخر، ولو كان رواية يعني تعلله بماذا؟ بالناس، تعبر عن ذلك بالناس، بس بالنتيجة لا بد من الأخذ بماذا؟ بالحديث المتأخر الوارد عنهم عليه السلام واعتباره ناسا بالحديث السابق. هذه هي الروايات التي يمكن أن يستدل بها على الترجيح بالأحداث. طبعا الحديث الأخير اللي أضيف الحديث الرابع اللي ساق لنا هذا أجنبي عن محل الكلام باعتبار أن الرواية تعبر بالنس، تعبر بالنس، فإذا قيل النس على معناه الحقيقي حينئذ نقول بأنه لا يمكن أن يكون هناك نسخ في ماذا؟ في يعني هكذا نقول، مو لا يمكن، نقول بأنه إذا فرضنا أنه يمكن الناس وقوع الناس في الروايات على أن كان وقوع نسخ بالروايات، لأن هذه الرواية تقول إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، إن الحديث ينسخ كما ينسخ ماذا؟ القرآن. كأنه يفهم منا أن ما ينسخ القرآن أيضا يكون ناسخا علما الحديث، ما ينسخ القرآن لا يجوز أن ينسخ القرآن بالخبر الظني، ولا بد على تقدير القول، طبعا لا نقول به، لا يقولون به، لكن على تقدير القول بإمكان نسخ القرآن بالخبر، فلا بد أن يكون الخبر قطعيا، مو بالخبر الظني ينسخ ماذا؟ ينسخ القرآن. لا بد من حمل الرواية على ما إذا كان الخبر الناسخ والرواية الناسخة هي ماذا؟ هي قطعية مو ظنية. واضح اللي أقوله؟ لا بد من حملها على هذا. إذا حملناها على هذا إحنا تخرج عن معنى الكلام، تخرج الرواية عن محلها. نحن نتكلم عن خبرين ظنيين صدورا وقع التعارض شنو بينهما، نرجع أحد الخبرين على الآخر. كلامنا في هذا، كلامنا في الخبرين الظنيين لا في الخبرين شنو قطعيين، نتكلم عن هذا. أول ما جينا عزلنا الأخبار القطعية على الكتب، كلامنا في الأخبار الظنية. النسخ بمعناه الحقيقي لا يمكن أن يثبت في الخبر الظني، فلا بد عندما تكون الرواية أي الرواية أنه أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، لا بد أن يكون الناسخ له خبرا قطعيا. فإذا حملناها على ماذا كانت الرواية الناسخة قطعية الصدور تخرج عن معنى الكلام، لأن الكلام في الخبرين الظنيين صدورا إذا حصل بينهما شنو تعارض، لا بين الخبرين القطعيين صدورا أو يكون أحدهما شنو قطعيا، هذا خارج عن محل الكلام. هذا إذا حملنا النص على معنى الحقيقي. أما إذا حملنا الناس على معنى لا المعنى مثلا معنى اللغوي، الناس يعني خلاف الظهور، يرفع الظهور، ما يرفع الظهور، حتى إذا كان ما يرفع الظهور هو ظهور هو كان العموم أو الإطلاق، فيعبر عن الدليل الدال على التخصيص أو الدليل الدال على التغيير بأنه ناسخ. ليش؟ لأنه يرفع شنو الظهور للعموم أو يرفع الظهور في الإطلاق، فيعبر عنه بالناس مسامح لغتان مو بالإصطلاح. إذا كان هذا هو المقصود بحيث يشمل حتى التخصيص والتقييد، حينئذ أيضا نقول بأن هذا خارج عن محل الكلام، لأن محل الكلام هو التعارض الحاصل بين الخبرين ظنيين بنحو التباين أو العموم والخصوص من وجه، وليس الكلام في ماذا في الخبرين المتعارضين إذا كان بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، وكان أحدهما أخص من الآخر أو يكون نسبة أحدهما على الآخر نسبة العموم والخصوص المطلق، هذا خارج عن هذا الكلام. هذا بجمع عرفي يجمع بينهما جمعا عرفيا بالتخصيص أو التقييد، وتصل النوبة حينئذ إلى ماذا؟ إلى الترجيح بمرجحات باب التعارض. إذا على كلا الترجيح، سواء قلنا أن المراد بالنص هو المعنى الحقيقي للنص، أو قلنا أن المراد بالنص معناه العرفي معناه اللغوي الشامل للتخصيص والتقييد، على كلا التقديرين هو هذه الرواية خارجة عن محل الكلام. أما على التقدير الأول إذا كان مراد به النسخ الحقيقي، فلما قلناه من ماذا؟ من أنه النسخ الحقيقي لا يمكن أن يقع بالإجماع بالاتفاق، لا يحصل بماذا؟ بالخبر الظني، فلا بد أن يفرض أن الرواية الناسخة لا بد أن تكون شنو قطعية الصدور. إذا كان قطعية الصدور يخرج عن معنى الكلام، لأن الكلام في تعارض الأخبار شنو الظنية الصدور. وإذا حملناه على المعنى اللغوي وفسرناه بما يشمل التخصيص والتقييد، هذا نقول أيضا خارج عن محل الكلام، لأن الكلام في الخبرين الظنيين الذي تكون بينهما نسبة التباين أو العموم الخصوص من وجه، مو في الخبرين الظنيين الذين تكون النسبة بينهما نسبة العموم الخصوص مطلق، لأن هذا يوجد فيه جمع عرفي ولا تصل النوبة إلى مرجحات باب التعارض. إذن هاي الرواية أجنبية عن محل الكلام، لا بد من عزلها. نجي إلى الروايات الأخرى الثلاثة. بالنسبة للرواية الأولى وهي رواية أبي عمرو الكناني، رواية أبي عمرو الكناني من حيث السند بها كلام، بها كلام، لأنه هو هذا أبا عمرو الكناني مجهول، لم ينص على ماذا؟ على وثاقته، لم ينص على وثاقته، وحينئذ الرواية تسقط بهذا الاعتبار، الاعتبار أنه لم ينص على وثاقته. لكن بالرغم من هذا أكو دعوة، أكو يعني مو دعوة صريحة بس عبر عن الرواية الصحيحة. السيد الخوي في كلا تقريري درسه في مصباح الأصول وفي دراسات يعبر عن الرواية الصحيحة، يعبر عنها بالصحيح. يقع الكلام في أنه شنو وجه التعبير عن المصاحب، شنو وجه هذا الرجل مجهول، لأنه هو سيد الخوي أيضا اعترف المعجم بأنه رجل مجهول ولم ينص على ماذا؟ على وثاقته، فكيف يعبر عنها بالصحيحة؟ أكو وجه لتصحيح يعني لتصحيح الرواية، قد يكون السيد الخوي ناظر إليه، وحاصل هذا الوجه أن يقال بأنه يعني أن يعتمد على ما ذكره صاحب البحار نقلا عن والده المجلس الأول. المجلس الأول يدعي بأن هذا أبو عمرو الكناني هذا متحد مع شخص اسمه عبد الله بن سعيد الكناني المكنى بأبي عمر حسب النجاشي، المكنى بأبي عمر يقول ذاك هو هذا نفسه، اتحاد بينهم، هذا الثاني ثقة نص النجاشي على وثاقته، يعني عبد الله بن سعيد الكناني المكنى بأبي عمر هذا نص النجاشي على وثاقته. فإذا قلنا بالاتحاد حينئذ أبو عمرو الكناني يكون شنو؟ ثقة. عبارة النجاشي هذه يقول عبد الله بن سعيد بن حيان بن أبجر الكناني، لاحظوا الكناني لأن هذا كناني أيضا مثل ذاك، أبو عمر مو أبو عامر، إحنا في روايتنا الموجود منه أبو عامر، هذا يقول أبو عمر الموجود، أبو عمر الطبيب شيخ من أصحابنا ثقة، شيخ من أصحابنا ثقة. ثم قال النجاشي وبنو أبجر بيت في الكوفة أطباء، وأخوه عبد الملك بن سعيد ثقة، عمر إلى سنة 240، عمر إلى سنة 240، له كتاب الديات رواه عن آبائه وعرضه على الرضا عليه السلام، والكتاب يعرف بين أصحابنا بكتاب عبد الله بن أبجور. هذا كلام النجاشي، هذا كلام النجاشي يدعى على أساس أنه هناك اتحاد بين أبو عمرو الكناني في روايتنا وبين عبد الله بن سعيد باعتبار أنهما متحدان في اللقب، كل منهما كناني ومتحدان في الكنية، ومتحدان في أن كل منهما يروي عن الإمام الصادق عليه السلام. سأل أولية واضحة، ما متحدان في اللقب واضح. هذا كناني، هذا حسب نقل النجاشي أيضا شنو كناني، لكن متحدان في الكنية شلون؟ في روايتنا الموجود عندنا أبو عامر، بينما اللي النجاشي وثق منه أبو عمر مو أبو عامر. هذه مشكلة، تجاوز هاي المشكلة وإثبات الاتحاد في الكنية يكون عن طريق بيان، يعني دعوة أن الواو في عبارة النجاشي ساقطة، يعني أن النجاشي يقول هو أبو عامر لكن سقطت الواو فصار منه أبو عمر. وشنو مجرد دعوة؟ شنو الدليل عليها؟ الدليل عليها أن الموجود في الأسانيد، الموجود في الأسانيد هو ماذا؟ هو أبو 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 عامر المتطبب أو الطبيب، أبو عامر اللي هو النجاشي كلهم أطباء، هذا الطبيب وكذا، قال أبو عمر، لكن موجود في الأسانيد أبو عامر مو أبو عمر. مثلا في التهذيب، في التهذيب في الجزء العاشر في صفحة 169 الحديث الثامن، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام، وسهل بن زياد هذا طريق آخر، وسهل بن زياد عن الحسن بن ضريف عن أبيه ضريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب عن أبي عامر المتطبب، أبي عامر المتطبب قال عرفت على أبي عبد الله عليه السلام، هاي هم مهمة، عرفت على أبي عبد الله عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات، كفتاوى لأمير المؤمنين في الديات جمعها منه هذا أبو عمرو المتطبل وعرضها على الإمام الصادق عليه السلام مما أفتى به في الجسد وجعله ستة فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام والأصبع من العين وإلى آخر الرواية. يظهر من هذه الرواية أن أبو عامر الطبيب الذي ترجمه النجاشي اللي هو عبد الله ابن سعيد المكنى بأبي عمر حسب النجاشي، هذا اشتباه أبو عامر، الواو ساقطة لأن الموجود في هذا السند هو ماذا؟ هو أبو عامر لا أبو عمر، فهذا يكون قرين على سقوط الواو من عبارة ماذا؟ النجاشي. هذا مورد، مورد ثاني في نفس الجزء في صفحة 295. حديث 26، محمد بن حسن بن الوليد عن محمد بن حسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسن بن علي بن فضال عن الطريف بن ناصح، وروى أحمد بن محمد بن يحيى عن عباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ضريف بن ناصح، وعلي بن إبراهيم طريق ثالث، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ضريف بن ناصح، وسهل بن زياد عن الحسن بن ضريف عن أبيه ضريف بن ناصح، ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر كندي عن ضريف بن ناصح، كلها ترجع إلى ضريف بن ناصح. قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عامر المتطبب قال عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام وروى علي بن إبراهيم لهم كذا إلى آخره. عرضنا هذا علي الكتاب، قال هو نعم، ها قال وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام قالا عرضنا عليه الكتاب فقال هو قال نعم قال هو نعم حق وقد كان أمير المؤمنين يأمر عماله بذلك. الوقت انتهى. فقط نشير إلى أنه هذه نص على أن أبو الكنية له لهذا الطبيب أبو عامر، ونص على أن الكتابة عرض عليه من على الإمام الصادق عليه السلام، أنه عرض على ماذا؟ على الإمام الصادق. هذا يأثر في البحر. وصلى الله عليه وسلم.